جاهلا أو غافيا
فسلوه ليس مجاهلا أو غافيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كان طبعا فتح الحيرة عمل حربي عظيم، لأنه حقيقة يعني بث الأمل للمسلمين في فتح بلاد فارس، لما كان هذا البلد الجغرافي والأدبي العراق من مكانه، بل إن الفرس لم يجدوا هويتهم إلا باحتلاله. وكما أسلفنا في الحلقة 11 وذكرنا بأن الفرس حرصوا كل الحرص على أن يحتلوا العراق للاستفادة والنهل من تلك الحضارات السابقة على حضارته، فبالتالي النهل منها. وكان طبعا هذا أعظم حدث بأن يكون من نتائج فتح الحيرة، أن وصلها المسلمون، فقد اتخذها القائد العام للجيوش الإسلامية خالد بن وليد رضي الله عنه، والذي سبق صاحبه عياض، فأصبحت مقرا للقيادة العليا بل ومركزا رئيسا تتلقى منه جيوش الإسلامية جميعها الأوامر الهجوم والدفاع، بل حتى الإمدادات والنظم، وكذلك جعلها قاعدة عامة للتدبير والجوانب واتخاذ الجوانب السياسية الحاسمة التي يقوم عليها تنظيم من يعني وقع في يد المسلمين. لذلك كان رأي خالد رضي الله عنه أن يبث عباده على الولايات لجباية الخراج والجزاء، فوجه الأمراء إلى الثغور لحمايتها، وقام هو يعني ريثما يتم ما أراده من الاستقرار والنظام، وترامت يعني أخباره إلى الدهاقين. هؤلاء الدهاقون طبعا عبارة عن رؤساء أقبلوا إليه يصالحونه. فإذا من أعظم الأثار نجد أن فتح الحيرة أصبح الدهاقون يأتون إلى من؟ إلى خالد رضي الله عنه يصالحونه، حتى لم يبقى ما بين قرى سواد العراق إلى أطرافه من ما ليس مولى المسلمين إلا على عهد منهم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل السياسة الحكيمة التي كانت مراسلات ما بين خالد رضي الله عنه والقائد الأعلى للجيوش الإسلامية أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين. فكان طبعا من أهم عماله على الأقاليم، مثلا نجد أن خالدا رضي الله عنه وضع عبد الله بن ثيمة البصري على الفلاليج القرى، جرير بن عبد الله البجلي على بانقية أحد المناطق، بشير بن الخصاصية على النهرين، سويد بن مقرن المزني، وهذا سوف نتعرف عليه في كثير من المناطق التي خاضها المسلمون في الحرب مع أخوته على تستر، وأط بن أبي أط على رذستان، وكان أيضا من أبرز قادة الثغور ضرار بن الأزور صاحب القصة المشهورة سوف نتعرف عليها في قادم إن شاء الله الحلقات، وكذلك المثنى بن حارث الشيباني الذي شارك مع المسلمين المناوشة الأولى مع الفرس، إضافة إلى ضرار بن الخطاب، وكذلك ضرار بن مقرن، والقعقاع بن عمرو التميمي، وبسر بن أبي رهم، وقتيبة بن أبي النهاس، مجموعة حقيقة من القادة يعني وضعها خالد رضي الله عنه في هذا الشأن. لكن أبرز النتائج في فتح الحيرة، استطاع المسلمون بإيمانهم القوي بالله عز وجل وثباتهم الراسخ في الإسلام أن ينتزعوا الحيرة من ملك بني ساسان، وهذه أعظم خطوة تقدم إليها المسلمون في مجال المعارك. منذ أن تكلمنا بداية شهر هذا الكريم شهر رمضان المبارك، ونحن نتكلم عن الغاية الأولى الوصول للحيرة، ثم بعد ذلك الوصول إلى المدائن طيسفون عاصمة الساسانيين، لكن هذه عاصمة المناذرة التابعين لسيطرة الفرس. فبالتالي كان يعني الهدف الأول أن ينتزعوا الحيرة من ملك بني ساسان، وهذا الحدث العظيم ألهب حقيقة مشاعر الشعراء، فسجلوا في أدبياتهم وتناقلوه الألسن عبر قرون عديدة. لكن الذي يعني نطمح ونصل إليه هو ماذا بعد هذه الأثار العظيمة، الأثار العظيمة التي جناها المسلمون من جراء هذا الانتصار العظيم وإخضاع هذه العاصمة. أدى إلى أن يقوم حقيقة خادم رضي الله عنه يعني باستشارة أبي بكر الصديق في أن يقوم بعملية وضع استراتيجية لهذه العاصمة. فكما نعلم بأن خالد منذ أن قدم من حروب الردة حتى وصل بعد ذلك إلى الحيرة، فوجد خالد أنه متوشحا يعني شد ثوبه في عنقه من أجل ماذا؟ لكي يصلي شكرا لله عز وجل على هذا الفتح المؤزر. هذه من نعم الله التي يعني اكتسبها المسلمون أثناء فتوحاتهم على أرض العراق. كل ذلك لم يكن حقيقة إلا نتيجة عمل مدروس، نتيجة عمل ما بين القيادة الرئيسة في المدينة النبوية بقيادة أبي بكر الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد بن وليد رضي الله عنه، والذي حقيقة يعني أثمر لهذا التكاتف والتلاحم بقوته أن استطاع المسلمون أن يحققوا أسمى آيات الانتصار. فكان من آثار الفتح أن أجمع خالد أمره على منازلة الفرس في ساحات ملكهم بعد أن صفى له الجو في العراق وأمن ظهره بانحسار أمر فارس عن العرب فيما بين الحيرة ودجلة. وكان أهل فارس في هذه الفترة على خلاف شديد في من يولونه عليهم بعد موت كسراهم أردشير، فهذا هي الفرصة كانت سانحة لخالد رضي الله عنه هذه الفرصة. فكتب طبعا إلى خاصيتهم يقول في رسالته: من خالد بن وليد إلى ملوك فارس، أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم وأوهن بأسكم وسلب أموالكم وأزال عجزكم، فإذا أتاكم كتابي فأسلموا تسلموا أو اعتقدوا منا الذمة وأجيبوا إلى الجزية، وإلا والله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. يذكرنا هذا الموقف بالموقف الذي أرسله خالد رضي الله عنه في معركة كاظبة، من أوائل المعارك التي خاضها المسلمون، حينما أرسل الرسالة التي ذكرناها في الحلقة الأولى أو الثانية. ذكرنا هذه في الحلقة أنه أرسل خالد رضي الله عنه إلى من؟ إلى هرمز بمثل هذه الرسالة، وقال له كلمة: قال والله أتيتك بقوم يرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا. وكتب إلى عمتهم فقال: من خالد وليد إلى مرازبة أهل فارس، الحمد لله الذي فض خدمتكم وفرق جمعكم وأوهن بأسكم وسلب أموالكم وأزال عجزكم، فإذا وصلكم كتابي هذا فأسلموا. وقال نفس النص الذي ذكرته قبل قليل. كل ذلك حقق الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين، وأصبحت بذلك يعني فتح العراق يعني رهينا بعد الله سبحانه وتعالى باجتيازهم الحيرة. وهذا ما جعل يعني الانتصار الذي قام به خالد، هذا الانتصار الخير الذي استطاع أن يصل إلى أصداء الدولة الإسلامية، فكان في شهر من المحرم من العام 12 في معركة الكاظم، وانتهى من الحيرة في شهر ربيع الأول من العام نفسه. فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم السياسة الحكيمة اتخذها خالد رضي الله عنه مع جنده وتلاحمه مع القيادة العامة ممثلة في شخصية أبي بكر الصديق، استطاع المسلمون أن يحققوا النصر الأبرز خلال هذه المرحلة من كاظمة حتى الحيرة، ودخلت الحيرة تحت حكم المسلمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا أمتي هتف الزمان مناديا، أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا،
أين الذين بهديهم وضيائهم كانوا مشاعر